الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى في عقيدته: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد أحسن صنعا رحمه الله بهذا الاستهلال، فقد حكى طريقة القرآن، فقد قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كذلك تأسى بطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له جبريل: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كما في الصحيحين. وهكذا ينبغي لأهل العلم والإيمان أن يلزموا النهج النبوي في تقديم ما قدم الله تعالى وتأخير ما أخر الله. ولم يذكر هنا رحمه الله تعالى اليوم الآخر، ولم يذكر القدر، لأنه سيتطرق إليهما لاحقا في ثنايا هذه العقيدة. لذلك قال: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، لم يذكر اليوم الآخر ولم يذكر القدر، لأنه سيتطرق إليهما في ثنايا هذه العقيدة. فقوله الإقرار يريد به الإيمان، وهو التعبير القرآني والتعبير النبوي. الإيمان وهو أبلغ في الدلالة من كلمة الإقرار، لأن كلمة الإيمان تدل على إقرار مصحوب بالإئتمان والرضا والقبول والتسليم والإذعان. أما كلمة الإقرار فتدل على مجرد التصديق، فربما أقر شخص لغريمه بدين على كره ومضاضة، وربما أقر وهو يشعر بالرضا والشكر لمقرضه. لذا كانت كلمة الإيمان أبلغ في الدلالة من كلمة الإقرار، وإن كان مراده رحمه الله بالإقرار إقرارا مقيدا بالرضا والانقياد. المؤلف لم يذكر إلا أربعة أركان: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلم يذكر اليوم الآخر ولم يذكر القدر، لكنه سيذكر ذلك فيما بعد وإن لم يفصل في ذلك تفصيلا. ولا شك أن الإقرار بهذه الأربعة يستلزم الإقرار بغيرها، فمن أقر بالله لزمه أن يقر بوجوده وقدرته وتصرفه وتدبيره وخلقه وعلمه وسائر صفاته التي وصف بها نفسه، ويقر بذلك ويعترف به، فهذا هو الأصل. ولأجل ذلك نجد كثيرا من الأحاديث ذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، متفق عليه. فاقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله هو الأصل، يدخل فيه التوحيد بأنواعه، وتدخل فيه أخبار الله تعالى، والإيمان برسله لأنهم جاءوا بما أرسلهم به. وكذلك يدخل الإيمان بكتبه لأنها اشتملت على كلامه وعلى وحيه وعلى إرشاده، ويدخل فيه الإيمان بوعده ووعيده ونحو ذلك. فمن آمن بالله أتبع إيمانه كل ما أخبر الله به وكل ما جاء عن الله تعالى. ومعلوم أن الإنسان إذا آمن بالله فإنه يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وبهذا يرد على الشيوعيين والدهريين والفلاسفة والطبائعيين. الدهري بالفتح الملحد الذي يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه. والفلاسفة الإلهيون وهم أتباع أرسطو يثبتون إلها خالقا، لكنهم يقولون إن هذا الخلق قديم ليس له بدء، وينكرون بعث الأجساد، ويدعون أن هذا الخلق لا يفنى بل هو باق، وقد يسمون بالدهريين. والفلاسفة الطبائعيون ينكرون الخالق فيجعلون الأمر مسندا للطبائع، وزعموا أن النفس تموت ولا تعود، وجحدوا الآخرة والجنة والنار. وقد رد عليهم العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في كثير من كتبه ومصنفاته. فالإنسان إذا آمن بالله فإنه يؤمن بوجود الله، وهذا يرد على الشيوعيين والدهريين والفلاسفة والطبائعيين، لأنهم لا يعترفون بخالق، الأمر عندهم مسند إلى الطبائع، وهي التي تؤثر، أي وهي يعني الطبائع التي تؤثر في الكون. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة: ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا، يعني أين الطبيعة إذ وجدت قبل أن يوجدوا، وأين الطبيعة بعدما وجدوا. فهؤلاء الطبائعيون لا يؤمنون بوجود الله تعالى، والمسلم يعتقد بوجود الله تعالى ويعترف بذلك. قال الإمام المجدد رحمه الله في 3 الأصول: إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، يعني عرفته تعالى بآياته، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر، وبمخلوقاته ومنها السماوات والأرض وسائر المخلوقات، فهذه دالة على أن لها خالقة. ولما تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن أول آية في كتاب الله تعالى فيها أمر، ويقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى هو اعبدوا ربكم. قال: هذه 6 دلالات نصبها الرب تبارك وتعالى ليعرفه بها العباد ويعترفوا بأنه ربهم. الذي خلقكم، أي الذي خلقكم وأوجدكم وقد كنتم معدومين. قال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الدلالة الثانية: والذين من قبلكم هم الآباء والأجداد والأسلاف، فإن النعمة على الوالدين نعمة على الأولاد. الدلالة الثالثة: الذي جعل لكم الأرض فراشا، وطاء وبساطا لينا تجلسون عليه وتتقلبون عليه كما تشاءون، وفيها آيات عظيمة. الدلالة الرابعة: والسماء بناء، رفع السماء وجعلها سقفا محفوظا وبناء فوقكم. الدلالة الخامسة: وأنزل من السماء ماء لا يقدر الخلق أن ينزلوه. والدلالة السادسة: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، جعل الأرض لينة تقبل أن تنبت النبات الذي فيه غذاؤكم وبه تتم حياتكم. فهذه آيات بينات. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أقوالا ونقولا عن السلف رحمهم الله استدلون بها على وجود الخالق. فذكر عن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري جل وعلا، فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يقودها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، فوهد القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله هذا السؤال فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبين هو كذلك، يعني هذا الحصن بهذا الوصف، بين هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرجت منها الدجاجة، يشير بذلك إلى بيض الطير، فالطير تخرج منه البيضة ميتة ليس فيها أدنى علامة، ليس فيها حياة، ومع ذلك يتكون فيها الفرخ ويتغذى من وسطها، ثم بعد ذلك يخرج بإذن الله جل وعلا. فالله تعالى هو الذي كون حيوانا صغيرا ثم بعد ذلك أكل وتنامى إلى أن خرج حيوانا كبيرا يستطيع أن يطير ويتقلب. أليست عناية الله تعالى بهذا الطائر في هذه البيضة تدل على أنه كونه وقدره كما يشاء؟ والآيات والعلامات كثيرة. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في نحو أكثر من 60 صفحة، تكلم في أمور هي في التفكر والتأمل في المخلوقات والاستدلال بها على قدرة الخالق العظيم، فجعل ذلك في فصول. يقول مثلا: فصل تأمل خلق الإنسان، كيف خلق من كذا وكيف ركب فيه كذا وكذا، ثم تأمل خلق الحيوان وأخذ يفصل الحيوانات، ثم تأمل خلق الأرض وما فيها من كذا وكذا، وتأمل خلق كذا وكذا. وفي أثناء كلامه يقول رحمه الله: فسل المعطلة، من الذي جعل النور في العينين يمتد ويبصر القريب والبعيد؟ وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. من الذي جعل النور في العينين يمتد ويبصر القريب والبعيد؟ سل المعطلة، من الذي فتح الآذان وجعلها مدخلا للأصوات بحيث إن الصوت يصل إلى الدماغ ويتصور السامع ما يقوله إنسان وحيوان وطير ونحو ذلك، ويفسر ذلك في المخ عندما يصل الصوت إلى الدماغ؟ سل المعطل، من الذي ركب الفؤاد جعل فيه العقل الذي يميز بين الأشياء وفرق به بين الإنسان وبين غيره من الدواب؟ سل المعطل، من الذي ركب للطير الأجنحة يطير بها وتصرف بها كما يريد ونحو هذه الأشياء. وتكلم أيضا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن عند تفسير سورة الذاريات في قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فأطال في قوله تعالى: وفي أنفسكم، فشرح ما في الإنسان من العجائب، كأنه أعلم من المشرحين الذين يشرحون المخلوقات، فوصف كل عضو في الإنسان من رأسه إلى إبهامه. فلا شك أن هذه آيات بينات عظيمات، وكل هذا يدخل في الإيمان بالله. يقول الحافظ الإسماعيلي رحمه الله: اعلم رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله. الإيمان بالله هو تحقيق كلمات التوحيد، الإقرار بالله هو تحقيق كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله هي حقيقة الأمر كله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، وهي حقيقة الأمر كله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحقيقة التوحيد إقامة الوجه لله وحده لا شريك له، وتوحيده في القصد وإفراده سبحانه في المعرفة والإثبات. توحيده في القصد، وهذا توحيد الألوهية. إفراده سبحانه في المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التوحيد في القصد والإرادة والعمل. الأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، وتوحيد العلم والمعرفة متضمن لتوحيد الربوبية وإفراده سبحانه بأفعاله. توحيد الربوبية إفراده تبارك وتعالى بأفعاله، وهو متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، وهو إفراده سبحانه بما ثبت له من أسماء وصفات. وتوحيد القصد هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، هو إفراده وحده بأفعال العباد الذي هو توحيد الألوهية. إذن توحيد الربوبية إفراده تبارك وتعالى بأفعاله، توحيد القصد أو توحيد الألوهية إفراده تعالى وحده بأفعال العباد، وتوحيد الألوهية هو الذي يسميه العلماء أيضا بتوحيد العبودية أو بتوحيد العبادة. وهذا التنوع إنما هو باعتبار الطلب والمطلوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إقامة الوجه للدين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره، والحنيف المفرد لمعبوده لا يريد غيره، فالصدق ألا ينقسم طلبك، والإخلاص ألا ينقسم مطلوبك. الصدق ألا ينقسم طلبك، والإخلاص ألا ينقسم مطلوبك. الأول توحيد الطلب، والثاني توحيد المطلوب. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فالألوهية وصفه تعالى، والعبودية وصف عبده. فإذا حقيقة الإيمان بالله هي تحقيق التوحيد. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: الإيمان إقرار لله بالربوبية، وخضوع له في العبودية، وتصديق له في كل ما قال وأمر ونهى. ولا يتحقق الإيمان بالله إلا بتحقق أربعة أمور، هي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. الإيمان بالله تبارك وتعالى وهو أول أركان الإيمان. الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يتحقق إلا بتحقق أربعة أمور، هي الإيمان بوجوده تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده تعالى توفرت الأدلة على وجوده تبارك وتعالى. من الأدلة التي يستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى دليل الفطرة. كل موجود على وجه الأرض ركز في فطرته وأصل خلقته الإيمان بوجود إله حي عليم قادر تألهه القلوب محبة وتعظيما. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. لا ينكر ذلك إلا جاحد مكابر، كما قالها موسى عليه السلام واثقا لفرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقد صدقه ربه تعالى بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالفطرة حقيقة قائمة في الضمير من غير سبق علم ولا سبق تعليم، ككون الإنسان مفطورا على جلب المنافع ودفع المضار. الطفل الرضيع من حين أن تضعه أمه يلتقم الثدي ويرتضع اللبن بدافع الفطرة، وإذا أحس بوهج النار وبالشيء الحار تجنبه بدافع الفطرة. ومن أعظم ما فطرت عليه النفوس العلم بوجود الله جل وعلا، وهذا دليل من أقوى الأدلة التي ينبغي أن يستعملها الداعية. فإن جميع من على وجه الأرض من اليهود والنصارى والكفار والملحدين وفساق المسلمين في قلوبهم أصل الفطرة، فحري بالداعية إلى الله جل وعلا أن يميط عنها اللثام وأن يجلو عنها الغبار، وحينئذ سينقاد المدعو بسلك من حرير، لأنه لامس لبه وخبيئة قلبه الذي أودعه الله فيه. فمن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى دليل الفطرة. الدليل الثاني دليل العقل، وقد دل العقل على وجود الله سبحانه، فإن العقل يقطع بأنه ما من مخلوق إلا له خالق، فإذا تسلسلت الموجودات الممكنة فإنها ستنتهي إلى واجب الوجود وهو الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا هذا الدليل العقلي في آية من كتابه سبحانه فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وهذا الحديث في الصحيحين. وكان إذ ذاك مشركا رضي الله عنه، قدم المدينة في فداء أسرى بدر، فدخلها مع المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المغرب ويقرأ بهذه الآيات من سورة الطور، فلما سمعها رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلب. قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، هذا رد على القائلين بالصدفة، فلا يمكن أن يوجد الشيء من لا شيء، لأن العدم لا ينشئ وجودا، وفاقد الشيء لا يعطيه. وقوله أم هم الخالقون رد على القائلين بالطبيعة، فإن الشيء لا يخلق نفسه بنفسه، هذا ممتنع ببداهة العقول، إذن لا بد لهذه المخلوقات من خالق خلقها. ولو قال واحد من الناس إني رأيت أرضا فضاء لا بناء عليها، ثم في لمح البصر وجدت قصرا مشيدا، لو أن إنسانا قال هذا وزعمه لاتهم بالجنون، فإن وجود هذا الشيء يحتاج إلى بناة ومواد بناء وزمن. فهذا الكون الفسيح يدل على وجود مكونه ببداهة العقول، كما قال الأعرابي بصريح المعقول: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ فلا شك أنها تدل على ذلك لدى أصحاب العقول السليمة التي خلت من المكابرات والشبهات. الدليل الثالث من أدلة وجود الله تبارك وتعالى دليل الحس. وقد دلت الحواس على وجود الله جل وعلا من وجهين: الوجه الأول إجابة الداعين وغوث المكروبين، فإن إجابة الداعين وغوث المكروبين دليل صريح على وجود من دعوه واستغاثوا به، فحين يرفع الداعي يديه تضرعا وخفيا وخوفا وطمعا إلى الله جل وعلا يسأل ربه أمرا ما، ثم تأتيه الإجابة مباشرة، فهذا دليل صريح على وجود من دعاه وعلى سماعه نداه. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقد قال بضع كلمات: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وما من مؤمن إلا دعا الله يوما من الأيام أو ليلة من الليالي بدعوة صادقة فجاءته الإجابة كفلق الصبح. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع وهو جبل من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. فهذا يدل دلالة أكيدة على وجود الله جل وعلا الذي سمع فأجاب، كما إذا اتصلت بصاحبك بهاتفك فرد عليك فإنك تقطع بوجوده. فدليل الحس من وجهين: الوجه الأول إجابة الداعين وغوث المكروبين، الوجه الثاني آيات الأنبياء وكرامات الأولياء، فإن آيات الأنبياء دليل على وجود مرسلهم، فنجاة إبراهيم من النار وانفلاق البحر لموسى وإبراء عيسى الأكمه والأبرز وانشقاق القمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآيات الباهرات التي أجراها الله تعالى على أيدي أنبيائه ورآها فئام من الناس. هذه الآيات دليل على وجود مرسلهم. وأما الدليل الرابع من أدلة وجود الله جل وعلا فدليل الشرع، فإن كل آية في كتاب الله وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل برأسه على وجود الله جل وعلا، فما تضمنه الشرع الحكيم من العقائد المتينة والأخلاق القويمة والشرائع العادلة والآداب العالية الرفيعة دليل على وجود مشرعه وهو الله جل وعلا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده، وهذا يدل عليه الأدلة من الفطرة والعقل والحس والشرع. وكذلك تضمن الإيمان بربوبيته، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا هو الرب الخالق المالك المدبر وتوحيده بذلك. فهو الخالق لا خالق سواه، هو المالك لا مالك سواه، هو المدبر لا مدبر سواه. وعلى هذه الثلاثة الخلق والملك والتدبير مدار صفات الربوبية. وربوبية الله تعالى أيضا أمر مغروس في الفطر، ولهذا لم ينكره كفار قريش ولا غيرهم من المشركين، كانوا مقرين بالربوبية، مقرين بوجود الله تبارك وتعالى وبخلقه للخلق وبملكه للملك وبتدبيره للمخلوقات. لم ينكره كفار قريش ولا غيرهم من المشركين، بل كانوا مقرين به، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. وكل إضافة للخلق أو الملك أو التدبير لغير الله جل وعلا فهي إضافة نسبية، كقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فليس المراد الخلق المطلق الذي هو الإنشاء من العدم، وإنما هو التشكيل والتصوير. كذلك قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، وكذلك قوله أو ما ملكت أيمانكم، هذا ملك نسبي ليس هو بالملك المطلق الذي دل عليه قوله لله ملك السماوات والأرض، وإليه يقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهكذا المشيئة والتدبير كما في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا مقيد بقوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الصفات خالصة لله تعالى وحده، ومن أشرك في شيء منها فقد وقع في شرك الربوبية، يعني ما عليه مدار صفات الربوبية من الخلق والملك والتدبير. هذه الصفات خالصة لله جل وعلا، من أشرك في شيء منها وقع في شرك الربوبية. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطل تعالى جميع المتعلقات التي يمكن أن يتعلق بها المشركون بغير الله جل وعلا، فلا شريك له في الملك ولا معين له مظاهر ولا أحد يدلي عليه بالشفاعة إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى له. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه والإيمان بربوبيته، ويتضمن الإيمان بألوهيته جل وعلا، وهو الاعتقاد الجازم أنه سبحانه وتعالى المستحق وحده للعبادة دون ما سواه، سواء كانت عبادة قلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، أو كانت عبادة بدنية كالصلاة والحج وإماطة الأذى عن الطريق، أو كانت عبادة لسانية كالدعاء والتلاوة والذكر، أو كانت عبادة مالية كالزكاة والصدقة أو غير ذلك من أنواع العبادات. من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الأمر يعني توحيد الإلهية أو الإيمان بالألوهية، هذا الأمر معترك النزاع وحلبة الصراع بين الأنبياء وأقوامهم، فإنه لم يقع بين الأنبياء وأقوامهم خلاف في أمر الربوبية بل ولا في مبدأ العبادة، لكن وقع الخلاف في توحيد العبادة، فقد كان المشركون يعبدون الله ويعبدون معه سواه، كما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فتبرأ من جميع معبوداتهم واستثنى ربه بناء على أن الاستثناء متصل. والفتية أصحاب الكهف قالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فاعتزلوا جميع معبودات قومهم سوى الله جل وعلا، ولهذا قال مشركو قريش أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ولهذا جاءت دعوة الأنبياء جميعا إلى توحيد الله وحده إلى توحيد العبادة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته، ويتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته جل وعلا، وهو يعني الإيمان بالأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وهذا يقتضي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيجب الإيمان بما تقدم، ويجب توحيد الله بالربوبية والألوهية وبالأسماء والصفات. وقد قسم بعض العلماء التوحيد إلى قسمين، هما توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وتوحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد العلمي الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعليه تدل سورة الإخلاص. وتوحيد القصد والطلب هو التوحيد العملي، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ومؤسس على التوحيد العلمي. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية مقتض لتوحيد الربوبية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.